ثواب الله أعلم. الصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه بعد. الجواب الله أعلم. الجواب الله أعلم. هل هذا كان مباشرة أو كلاما كفاحا مباشرا بين الله عز وجل ومريم أم الوحي؟ العلم عند الله عز وجل. نعم. دائما نقول ما جاء مجملا يبقى على إجماله، وما جاء مفصلا نفصل فيها على ما جاء به الخبر. هذا هو الأمر. جميع كسائل الاعتقاد. نعم. والغيب
أخي يقول في ليل جيران الشروق الأسود الليلات الإبان مفتوحة، ويقول أيضا
ما حد قال يقول في ايش؟ أعد ما اسمع
جيل جيران الشروق الأسود والليلات الإبان مفتوحة.
جزاك الله خير.
مقطع ثاني يقول ما تفسير الآية؟
ايوه.
قالت ربي أن لا يكون لي ولد ولم يمسسني
بشر. لما أخبرها الله تبارك وتعالى أنها ستنجب ولدا، والأصل في الإنجاب كما هو معلوم لا يكون إلا بعد الاتصال بين الذكر والأنثى، هذا هو الأصل. يعني لا يولد المولود ولا يخلق المولود إلا على هذا الأصل. هذا هو الأصل. ولا شك فاستغربت يعني كيف يكون لها ولد ولم يمسسها بشر، ما حصل الاتصال بينها وبين ذكر أبدا. فأخبرها الله عز وجل وجاءها الخبر أن الله يخلق يعني ما يريد ويفعل ما يريد، وهذا هو الأصل. يعني الأصل في عامة الخلق أنهم يخلقون من ذكر وأنثى، من اجتماع الذكر والأنثى، هذا هو الأصل في الخليقة. ولكن عندنا يعني أن الله عز وجل خلق يعني بلا ذكر ولا أنثى، وأيضا خلق سبحانه وتعالى من ذكر دون أنثى، وخلق سبحانه وتعالى من أنثى دون ذكر. اللي لا أنثى ولا ذكر من؟ آدم عليه الصلاة والسلام. نعم. يعني من ذكر دون أنثى حواء. نعم. ومن أنثى دون ذكر عيسى. نعم. لا شك. أما بقية الخلق على هذا الأصل من اتصال الذكر والأنثى. نعم.
يقول
فهذا وجه الاستغراب، يعني وجه الاستغراب من عندها. أنا ما أعرف علق المجاز على هذا. هو
وهل يعتبر هذا مجازا؟
ما هو ما أعرف وين وجه المجاز. وجه استغراب، استغربت كيف يكون لها ولد بدون إيش الاتصال بين الذكر والأنثى على الأصل، لأن هذا هو الأصل. بس أخبرت أنه هذا من الاستثناء، والله عز وجل له أن يستثني ما شاء مما شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. نعم. ما أعرف إيش مراده بالمجاز. نعم.
يقول السائل
لا كمل باقي.
وهل يعتبر هذا مجازا؟ وهل في القرآن
قلنا لك هذا ما نعرف ماذا تقصد، لو موجود خلي يعني يفصح عن قصده. نعم.
وهل في القرآن واللغة مجاز؟
أي هذا هو. هل في القرآن وفي اللغة مجاز؟ السؤال هذا يتكرر كثيرا، وسبب التكرار أظن والعلم عند الله عز وجل أن في يعني وجد الآن يعني مجموعة تدعو إلى إحياء التراث البدعي القديم، إحياء البدعة مرة أخرى. فنسمع يعني من يدعو إلى إحياء أو إلى يعني تجديد النظر في تراث ابن عربي الصوفي صاحب وحدة الوجود والقائل بوحدة الوجود، وكذلك ما طرحه من مسائل كثيرة جدا أو من التلاعب لعلنا أشرنا في يعني بعض دروسنا كيف أن ميدانهم التلاعب بالألفاظ بين الحقيقة والمجاز، هذا ميدان أهل البدع يا عبد الله، لذلك انتبه. نحن نقول المجاز موجود، ما في كلام، لغة العرب فيها مجاز، لكن ماذا يريد صاحب المجاز بهذا المصطلح؟ هذا الموضع، يعني تحرير المسألة وتنقيح المسألة مهمة جدا. نعم في مجاز، لكن ما تخليه يمشي هكذا، أقول له تعال ايش تريد بالمجاز، ماذا تقصد بالمجاز؟ وإلا لغة العرب لا شك، والإمام أحمد رحمه الله يعني من زمانه ودائما يردد عبارات وكلمات يقول وهذه مجازها كذا، يعني هذه الكلمة مجازها كذا. فالأصل في لغة العرب أن الألفاظ، انتبه إيش الألفاظ، كل لفظة يعني في لغة العرب، ما نقول كل، لكن الأصل في كل أو في جملة الألفاظ أنه لها معان حقيقية ولها معان مجازية، وهذا من سعة اللغة ومن جمال اللغة ومن إعجاز اللغة ومن عظمة هذه اللغة، أن الكلمة الواحدة تدل على أكثر من معنى، بل أحيانا تكون الكلمة الواحدة تدل على معنيين متعارضين متضادين. كلمة سليم، فلان سليم، تعني به أنه صحيح من كل الآفات، من السلامة من العاهات والأمراض، وفلان سليم بمعنى فلان مريض، لغة. هكذا العرب وضعوا هذه الألفاظ وتدل على هذه المعاني. فهذا المجاز، المجاز هنا أن الكلمة تدل على أكثر من معنى، لكن هل المعاني ودلالة الألفاظ على هذه المعاني من حيث القوة متساوية؟ الجواب لا، الجواب لا. كلام واضح، يعني اشترى تدل على الشراء، انك تدفع وتاخذ العين، وتدل على البيت، كلمة واحدة المعنيين ابدا. وهذا كثير جدا في القرء، يدل على الخير ويدل على الطهر، لغة. لكن هل الإنسان، واحد يقول طيب إذا راح نتحير، لا ما تتحير، لأن العرب لا تتخاطب بالألفاظ المجردة، هذا العرب. وأما النصوص الشرعية فنحن نتحدى أن يأتي خطاب في النص الشرعي، خطاب يعني أمر أو نهي، وعد أو وعيد، مكون من إيش؟ من لفظة مجردة، ما في. لذلك دائما يقولون، أو القاعدة عند أهل السنة والجماعة، أن السياق يحدد المعنى المراد، يعني وضع الكلمة هذه اللي تتردد على أكثر من معنى أو ربما تتعارض معانيها، كيف نعرف نحن؟ راح أقول لك لا 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 تعرف، لأنه لما نكلمك راح نكلمك بمعنى بجملة، يعني هذه الكلمة اللي تدل على معنيين أو معنيين متعارضين أو على أكثر من معنيين، على ثلاث وأربع، هذه الكلمة راح تجيك وين؟ في جملة. وأنت عندما تنظر إلى هذه الكلمة في سياق الجملة راح تعرف إيش المعنى المراد. إذن يا عبد الله، التردد في المعنى في هذه الكلمات اللي لها معاني مجازية وهي الأصل في لغة العرب، هي الأصل، جمل الكلمات اللي لم يكن، شيل الأعلام وشيل الأرقام، بقية الكلمات الأصل فيها إيش؟ التعدد، تعدد المعنى، معنيين ثلاث أربع خمس ست، وأحيانا المعاني هذا معنى المجاز، إنه هذه لذلك الكلمة لها معنى حقيقي ولها معاني مجازية. أي العرب ما عندهم عبث، وهذا ما هو طعن في اللغة، هذا مثل ما قلنا يعني جمال في اللغة، لكن لا شك عندما يضعوا الكلمة والمعاني وضعوا معنى من هذه المعاني هو اللي يسمى المعنى شنو؟ الحقيقي أو المعنى القريب أو المعنى الأول، وأما المعاني الأخرى هي معاني مجازية أو المعنى البعيد أو المعنى الثاني أو المعاني الأخرى، في وحدة هي الأصل. فإذا أنت ما تعرف قف عند الأصل، إذا ما تعرف اسأل، إذا كنت لا تعرف الخطاب ولا تعرف السياق اسأل، لكن في السياق بعد ما تضع الكلمة هذه في السياق هل يبقى هذا التردد؟ لا ما يبقى، ما في تردد. السياق ايش العبارة؟ قاعدة، السياق يحدد المعنى المراد الذي يكون مترددا بين اكثر من معنى، متى؟ عند التجرد. لذلك اللفظة لما تكون مجردة، لفظة مجردة ما هي في جملة، نعم في مجاز. وهذا معنى قول شيخ الإسلام ابن تيمية عندما جاء وقال لهم لا ما في مجاز. شيخ الإسلام ما يعني انه ما في مجاز وين؟ عند في الألفاظ المجردة، ما في لغة في الخطاب العربي، لأن الخطاب لا يكون بإيش؟ بألفاظ مجردة، يكون في سياق. فلما تجي أنت السياق هل يبقى هذا التردد؟ يبقى أن هناك معنى حقيقي ومعنى؟ لا أبدا أبدا. الكل واللي يفهم السياق راح يفهم المعنى الذي يريده من؟ المتكلم، راح يفهم المعنى الذي يريده المتكلم. ما تبقى إلا ألفاظ قليل ونزر يسير جدا جدا جدا، وهذه خاصة في الألفاظ اللي معانيها متعارضة. قد تبقى هذه من قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثلاثة قروء. الجمهور ومنهم الإمام مالك والشافعي وأحمد وجمهور أهل الحديث قالوا المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثلاثة أيام، يعني العدة تنتهي بانتهاء الحيضة الثالثة. أبو حنيفة رحمه الله وطائفة من الفقهاء قالوا لا، ثلاثة أطهار. طبعا يترتب عليها خلاف، يترتب عليها خلاف، لأن الأصل في الطلاق السني أن يكون في ماذا؟ في طهر. لذلك العدة عند أبي حنيفة وغيره إيش؟ أقطر. فهذا قال أحيط، قال أطهار. وين الوقت؟ هذا السياق والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. نعم صح، السياق يحتمل هذا ويحتمل هذا المعنى، التردد ما زال موجودا، لكن هذا قليل بل نزر يسير جدا جدا جدا، حطها ثلاث مرات، تعد على أصابع اليد أو على أصابع اليدين أمثلتها في القرآن والسنة. وهذا النذر اليسير هذا يأخذ هذا الحكم العام؟ ما يأخذ، لكن أهل الشغف لو وحدة وجدوها تعلقوا، مثلهم مثل من؟ ها؟ مثل الشيطان وما يلقيه الشياطين عندما يلقون إلى من؟ إلى كهنة الأرض. وحدة صحيحة ويجدون عليها كم؟ مئة كذبة. يروح الناس يتعلق بإيش؟ بالصحيحة، ويتركون المئة كذبة. هذا ماذا أهل البدع هكذا؟ فإحنا نقول صحيح السياق هنا يحتمل هذا وهذا، لكن دائما مثل هذا السياق إذا جاء يقينا تجد جمل أخرى ونصوص أخرى في الكتاب والسنة ترشدك إلى يا شيخ. هذه الشريعة هذه هدى ونور، ما تخليك أمام هذا الاضطراب والتحير، لكن فاسألوا أهل الذكر. ذلك الشافعي رحمه الله لما ناظر محمد بن الحسن في المسألة هذه، محمد الحسن تلميذ أبي حنيفة رحمه الله، قال طيب عندنا حديث آخر عن النبي عليه بين أن المراد إيش؟ الحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة دع الصلاة أيام إقرائك. إذن الحيض في المصطلح الشرعي، القرء في المصطلح الشرعي يحمل على ماذا؟ على الحيض ما على الطهر. بهذا المرجح راح تجد ما في النصوص ما يرجح لك ايش المعنى المراد ما يمكن. لذلك شيخ الاسلام رحمه الله قال لا يحل في باب الطهاره وظاهره، قال لا يحل لاحد ان يفتي في مساله منه الا بعد ان يستجمع نصوصا. فانت تريد معنى القرء، اجمع كل النصوص اللي جاء فيها لفظ القرء في المصطلح الشرعي، ها راح تبقى مترددا، لن تبقى مترددا، بل تجزم بأن النصوص الشرعية الراجح. لذلك كل من جاء بعد الإمام أبي حنيفة رجحوا قول الجمهور على قول من؟ على قول الأحناف ومن وافق أبي حنيفة رحمه الله. الكلام واضح؟ فيا عبد الله المجاز موجود لغة، لكن متى؟ لما تكون الكلمة مجردة. الكلمة حطها في سياق ها يتحدد المعنى انتفى المجاز وانتفى الإشكال وانتفى التردد. وها كلمة شيخ الإسلام، هان شيخ الإسلام أراد أن المجاز في النص الشرعي لا وجود له. وطبعا لما نقول في اللغة موجود معناها في القرآن والسنة موجودة. ليه؟ لأن الكتاب والسنة جاءت بلغة العرب، فكل ما يقال في باب اللغة يقال في باب القرآن. القرآن فيه مجاز، لكن متى؟ في الكلمات المجردة. ولكن هل أمرت بأمر أو نهيت عن شيء أو أخبرت بخبر أو وعد أو وعيد بألفاظ مجردة؟ الجواب لا، الجواب لا. لذلك كلام شيخ الإسلام يجي الآن بعضهم كثير يشاغب يقول لك شوف شيخ الإسلام، شيخ الإسلام أساء إلى ابن عربي، وشيخ الإسلام أساء إلى كذا، وشيخ الإسلام، وشيخ الإسلام ينكر أمر متفق ينكر المجاز. لا، شيخ الإسلام ما ينكر المجاز، شيخ الإسلام ينكر المجاز في النصوص الشرعية. والقاعدة قديما أن السياق يحدد، وما دام حصل التحديد إذن لا مجاز. الكلام واضح؟ ها لا يلبسوا عليكم، يجي يقول لك المجاز والتردد، المجاز معناها التردد ها بين اللفظ وبين معناه، اكثر من معنى عندنا. هذا التردد لا يكون الا في الالفاظ المجرده، حط الجمله في سياق انتهى. رايت اسدا، رايت حيوانا، انتهى عند العرب هذا الاصل. رايت اسدا ها على فرسه، رأيت أسدا يقود معركة ضد الكفار، انتهى. ما في بهيمة على وجه الأرض يقول لك لا الأسد الحيوان راكب، لا ما يمكن. أو الأسد الحيوان يقود المعركة، الكل يعرف أن المراد الشجاع القوي البطل ها. والسياق يحدد المعنى المراد. الكلام واضح؟ واضح الحمد لله. تفضل يا شيخ. ها لا خلنا نبدا نبن ننتهي من الباب، الباب شوي طويل. ها
يقول الامام الشيخ الاسلام احمد بن الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف اذا عبده. في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل. ولهما عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اهتم بها كشفها فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أخرجاه. ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه في آخر حياته ثم إنه لعن وهو في سياق من فعله والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا وكل موضع قتلت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وليحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد ورواه أبو حاتم في صحيحه.
نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. بعد في هذا الباب كما ذكرنا في الدرس السابق ما زال رحمه الله يبين أسباب الغلو التي نص عليها وأشار إليها في كثير من الأبواب المتقدمة. غلا الناس إما في الأقوال وإما في الألفاظ وإما في العبادات وإما في الأفعال أو غيرها. وذكرنا في هذه الأبواب التي يختم بها تلك بين رحمه الله وما زال يبين أسباب الوقوع في الغلو. وهذا من حسن تصنيفه رحمه الله. والمناسبة واضحة جدا. باب ما جاء من التغليظ. وأيضا كما ذكرنا لم ينص على حكم وإنما أراد الإشارة وأراد البيان. وخلال النصوص التي ذكرها والتفصيل الذي نقله عن شيخ الإسلام الحكم واضح وجلي. التغليظ في من عبد الله. العبادة لله عز وجل. العابد هنا يعبد الله تبارك وتعالى ولكنه اختار أن تكون تلك العبادة أو تقع تلك العبادة عند قبر رجل صالح. ثم انظر إلى ما عقب به على هذا الأمر في الترجمة. قال فكيف إذا عبده. فكيف هو ما يعبد القبر لكن كيف إذا عبد القبر. لا شك الحكم أو لأنه التغليظ جاء في من عبد الله عند القبر. فكيف إذا جاء العابد وعبد القبر. التغليظ أشد. النتيجة واضحة. والمناسبة أيضا واضحة جدا. مراده رحمه الله أن عبادة الله عز وجل عند قبور الأولياء والأنبياء واختيار هذه الأماكن لا شك يتضمن. وهذا مراده. يعني التغليظ جاء على أن اختيارك هذا المكان أو هذا القبر أو قبر فلان بعينه هذا يتضمن تعظيم المكان أو تعظيم العين المقبور نفسه. ثم بعد ذلك التعظيم هو سبب للوقوع في الغلو. والغلو كما ذكرنا أعظم باب من أبواب الوقوع في الشرك. كما بين رحمه الله في ترتيب هذه الأبواب. فالمسألة هنا تتعلق بكون هذا العبد اختار مكانا معينا، فنقول له الاختيار ليس لك، احنا الاصل عندنا ان الاختيار لمن؟ لله. تخصيص الاماكن، تخصيص الازمنه، تخصيص الاعيان بشيء يزيد على الاقران وعلى المتماثلات، هذا امره الى الله تبارك وتعالى، على ما ذكر الله عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار. خلق الزمان واختار من الزمان ازمنه، من الشهور اختار ايش؟ شهر رمضان، وفضله على غيره في الايام، فضل يوم الجمعه، هذا لله ليس لك. خلق الانسان وفاضل سبحانه وتعالى، فاضل الانبياء، خلق المكان وفضل مكه على غيره، وربك يخلق ما يشاء ويختار. الاختيار والاصطفاء هذا حق من؟ حق الله تبارك وتعالى، فليس لك ان تتعدى على هذا الحق. يقول لك ليش رح تصلي في المكان الفلاني؟ والله بس، لا ما في بس هذه لمن؟ لله عز وجل. انت ليس لك، انت بده يكون عندك دليل كونك ايش؟ تخصص مكانا على غيره، او زمانا. ابد ليس لك، لا تخصص الزمان ولا تخصص المكان ولا تخصص الاعيان ابدا، هذا امره له سبحانه وتعالى، لان هذا يحتاج الى دليل شرعي. كونك يعني تنتخب هذا المكان وتعتني بهذا المكان اكثر من غيره، او هذا الزمان او هذا الانسان او الاعيان، هذا لا بد فيه من دليل. المساله توقيف، المساله توقيف، المفاضله بين الزمان والزمان والمكان والمكان والعين والعين، هذا حق من؟ حق الله تبارك وتعالى بدليل: وربك يخلق ما يشاء ويختار. هذا جانب، يعني المخالفة هنا كونك اخترت قبر فلان تريد أن تعبد، يقول لك أنا بعبد الله، إيه لكن ليش جيت عند هذا المكان؟ لماذا اخترت هذا المكان؟ هنا السؤال. فهذا الاعتداء الأول. الاعتداء الثاني في المسألة هذه، يعني ليش جاء التغليظ؟ التغليظ جاء كما ذكر أهل العلم بثلاثة أسباب. السبب الأول أنك فاضلت مكانا على بلا دليل، وهذا فيه اعتداء على حق من حقوق من؟ على حق من حقوق الله عز وجل. ليس لك أن تختار ولا أن تفاضل ولا أن تمايز إلا بدليل شرعي. السبب الثاني بالتغليظ أنك جعلت من القبور أو في زيارة القبور والاعتداء بالقبور والقرب من القبور غير الغاية الشرعية المنصوص عليها. أصلا احنا ما شرع لنا أن نزور القبور، لأنه في الأصل في الشرع كان فيه إيش؟ نهي، ممنوع زيارة القبور كلها ممنوعة، وإياك أن تأتي إلى قبر من القبور. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. ثم ذكر العلة، ودائما يقول العلماء وأهل العلم أنه العلة إذا نص عليها أو الحكمة إذا ذكرت مع النص المبيح أو المحرم أو الموجب أو أي، إذا ذكرت العلة فالحكم منوط بالعلة، الحكم يناط بالعلة، كلام واضح. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه قد نهانا، ثم بعد ذلك ايش؟ ألا فزوروها، ألا فزوروها، ثم ذكر العلة: فإنها تذكر الآخرة. فأنت الآن حضرتك جاي عند هذا القبر ولا تريد أن تتذكر الآخرة، يعني اخترعت علة غير العلة المنصوص عليها وجعلت حكمة وعلة وسببا في زيارة القبور غير العلة المنصوص عليها. هذا الاعتداء الثاني، هذا أيضا من أسباب التغليظ. لماذا جاء التغليظ؟ قلنا لثلاثة أسباب. الأول ها أحسنت، الثاني اخترعت علة وأوجدت علة وحكمة وسببا في زيارة القبور. لما هي؟ أنه يعبد الله عندها، وهذا ذكر. لا بل جاء النهي عنه أيضا. كلام واضح على السبب الثاني، يعني مخالفة الشرع في ايش؟ في العلل من الإباحة في زيارة القبور. الثالث أنك لا شك، هذه كما ذكرها يعني كثير من أهل العلم، أنك أعطيت حق التشريع لغير الله تبارك وتعالى، جعلت من نفسك إيش؟ مشرعا. فهذه الثلاثة أسباب هي أسباب التغليظ، والأصل في التشريع إنما هو لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. إذن الاختيار مخالفة الحكمة والشرع، وبل مخالفة النص كما نعرف. والثالث ها جعلت لنفسك أو لغيرك من المشرع أو ممن ذكر أو ممن ندب أو ممن أمر أو ممن رغب حقا في التشريع، وحق التشريع من خصائص حقوق الله تبارك وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. فهذه الثلاث هي أسباب التغليظ، وهذه الثلاث لو نظرت فيها فهي من النواقض والنواقص للتوحيد. وهنا تعرف مناسبة التغليظ لكتاب باب ما جاء من التغليظ. لماذا؟ لأن هذه الأسباب الثلاثة التي بسببها جاء التغليظ إما نواقض تنقض التوحيد، وإما نواقص تنقص كمال التوحيد وتحقيق التوحيد الذي أنت أمرت به. لذلك يعني جاء فيه التغليظ وذكره الإمام. ثم أيضا من خلال النصوص غير الترجمة راح نشوف أن هذه الأمور التي جاء التغليظ فيها في أسباب أخرى، منها مشابهة اليهود والكفار، مشابهة اليهود، مشابهة النصارى، ومشابهة الكفار، وهذا باب قد نهينا عنه أيضا. ها هذا أيضا من الأسباب. وكذلك كما ذكر أخطرها التشريع في دين الله تبارك وتعالى، كما هو معلوم. يعني اليوم نظرة يعني سريعة جدا في كتب الصوفية أو في كتب الرافضة راح تشوف أنهم يعني قديما وما زالوا إلى يومنا هذا يحثون الأتباع والمريدين بتخصيص قبور معينة لأغراض معينة، تعظيم القبور، عبادة الله، دعاء الله عز وجل عند القبور. هذا كثير جدا أقول في التراث الصوفي وفي التراث الرافضي، وهذا لا شك أقول يدل كما ذكر الشيخ رحمه الله دليل غربة الإسلام. يعني ما زال سبحان الله كل هذه النصوص وما زالوا يعني يحثون أتباعهم إلى الاعتناء بالقبور وقبور الأولياء والأئمة وغيرهم والأنبياء، بل جعلوها أماكن خاصة للدعاء والنذر والتعظيم، ينفق فيها الأموال، تشد إليها الرحال، يعكفون عندها، يطوفون حولها، أنواع من العبادات تصرف على هذه على الرغم من هذا التغليظ الذي جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فدليل غربة الإسلام أقول لا شك واضحة جلية. فالباب فيه التحذير من جميع وسائل الغلو أو ما كان سببا للوقوع في الغلو، سواء كان في أعيان أشخاص معينين أنبياء أولياء أو في أماكن معينة، لأنها تفضي إلى الشرك. فالغلو واختيار هذه الأماكن والقبور وغيرها لا شك أنها وسيلة للوقوع في الشرك. وما كان وسيلة للوقوع في الشرك الأكبر فإنها تصنف عند العلماء أنها من الشرك الأصغر. كل ما كان وسيلة للوقوع في الشرك الأكبر هو بعينه يصنف عند أهل العلم أنه من الشرك الأصغر. والشرك كما عرفنا سابقا كله لا يغفره الله تبارك وتعالى، الأكبر والأصغر ما هو محل عيش مغفرة، وإنما لا شك الفرق بين الأكبر والأصغر واضح ومعلوم الشاهد. فأيضا من الفوائد المهمة جدا في هذا الباب وهذه الترجمة، قال باب ما جاء من التغليظ في من عبده الله، هذا دليل، وهذا مما يستدل به العلماء من هذه الآثار والأدلة والأحاديث على أن الوسائل كما سبق وذكرنا في الدرس السابق لها حكم الغايات لا شك. فينهى عن الوسائل خشية الوقوع في النتائج. نعم. ومن باب ما ذكره أهل العلم في قواعدهم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وكذلك ما كان طريقا للوقوع في الشرك فهو أصغر، وما كان طريقا للوقوع في الحرام فهو محرم. هكذا هذه القاعدة عند أهل العلم، فهذه تدل على أن وهذه هي قاعدتهم في أن الوسائل لها حكم المقاصد في شرع الله تبارك وتعالى. فالتغليظ جاء هنا لأن هذا الذي ذكره الإمام رحمه الله في هذا الباب هو من أعظم الوسائل والذرائع الموقعة في ماذا؟ في الشرك. نعم. مع أنها مثل ما ذكرنا هي في نفسها تصنف عند العلماء شرك أصغر. والشرك الأصغر معروف عند تصنيف أهل العلم في باب المعاصي أنه في المرتبة إيش؟ ذكرناها زمان نسيتوها. في المرتبة الثانية. المرتبة الأولى في مراتب المعاصي الشرك والكفر والنفاق الاعتقاد الأكبر. المرتبة الثانية الكفر والنفاق والشرك العمل اللي هو الأصغر. الثالث البدع. الرابع الكبائر. الخامس الصغائر. السادس الفضول في المباحات، الاستغراء في المباحات. السابع خلاف الأولاد، خلاف الأولاد معنيها دقيقة، لكن الشاهد أنهم صنفوا الشرك الأصغر بعد إيش؟ بعد الأكبر. وعبادة الله عز وجل عند عبادة الله يعني الإخلاص موجود، العبادة لله، ولكن فقط أنت اخترت إيش؟ قبر رجل صالح تعبد الله عنده، نقول فعلك هذا شرك أصغر. والشرك الأصغر مقدم على البدع ومقدم على الكبائر. انتبه، كلام واضح؟ نعم. فلذلك رحمه الله ذكرها وبين ما فيها من التغليظ وزاد فيها من الأدلة ما استطاع، بل من الأبواب، احنا الآن فينا الباب اللي سبق وهذا الباب والباب الذي بعده كله في ماذا؟ في الأسباب، كله في أسباب الغلو. فلا شك أنه اعتنى بهذا الأمر عناية عظيمة رحمه الله، لأن كما يعني بيّن وذكر رحمه الله أنه معظم الشرك الذي وقع معظم مثل ما قلنا، وإلا فأسباب الوقوع في الكفر والشرك كثيرة، لكن من أعظم الأسباب الغلو، من أعظم الأسباب، وذكرنا يعني علة أنها من أعظم الأسباب. فالشاهد هذا مراده رحمه الله، لذلك يعني جعلها في هذه المراتب، ولذلك ذكر قال باب ما جاء من التغليظ، ما وصفها بوصف خاص، لأن التغليظ يعني يبقى على ظاهره كما ذكرنا النصوص الوعيد تبقى لأنها أدعى إلى الزجر. ولكن كل هذا هل انزجر أهل البدع؟ لا. كل هذا التغليظ أو أن النصوص تبقى كما هي ومع ذلك ما زال أهل البدع يتفننون ويزينون قبور الصالحين والأولياء والأنبياء، بل يعيبون من يحذر هذا يعيبون. أنت إذا قلت لا تروح عند الله، شوف أنتم تكرهون الصالحين وتكرهون الأولياء وتكرهون الأنبياء ما تحبون، إذا أنتم كفار. مدام كرهت الأنبياء إذا أنت النتيجة شنو؟ النتيجة كافر. ما زالوا، وسنذكر إن شاء الله من حصل في الوقت نذكر يعني طرفا من هذا. فالشاهد رحمه الله أراد أن التغليظ يبقى، لذلك ما وصفها بوصف، ما قال شرك ولا قال شرك أصغر، لأنه لو قال شرك أصغر الناس راحش أصغر يا أخي، أصغر أصغر، اتق الله أصغر. فقال له خلوا تغليظ لعله إيش أدعى إلى الانفجار. لكن سبحان الله مع ذلك أقول لم ينزجروا، بل يعني لأن التغليظ لا يكون التغليظ إلا في الأمر العظيم في شرع الله تبارك وتعالى. تغليظ يعني وعيد وتغليظ في العقوبة، ولا يكون هذا إلا في الأمر العظيم الأمر الشديد. نعم لا يكون إلا في ذلك. نعم وعارفين حنا هنا الشدة وين، لأن هذا شرك أصغر هو في عينه، ووسيلة إلى الوقوع في الشرك ماذا؟ في الشرك الأكبر. لذلك ينبغي أن نتنبه وأن يعني نحمي، وحماية التوحيد مسألة مهمة جدا، وهذا ما يريده من هذا الباب والباب الذي سبق والباب الذي سيأتي، تجريد التوحيد من النواقض ومن النواقص، وتحقيق التوحيد وتكميل التوحيد حتى يعني يسلم الإنسان يعني عند الله تبارك وتعالى. هذا مراده رحمه الله. فالشاهد التغليظ هنا جاء. طيب واحد يقول وين التغليظ؟ التغليظ كثير جدا، التغليظ كثير. أولا التغليظ الموجود مما ذكره رحمه الله مشابهة اليهود والنصارى، مجرد المشابهة جاء التغليظ، ها جاء التغليظ فيه كثيرا جدا في كتاب الله وفي سنة رسول الله، النهي عن مشابهة الكفار واليهود والنصارى. أيضا ثانيا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه النصوص أولئك شرار الخلق، هذا أيضا تغليظ، هذا أيضا الذين يفعلون هذا يفعلون ماذا؟ ها يعبدون الله عند قبور الأنبياء، هذا عند قبور الأنبياء والصالحين لا شك. فأولئك شرار الخلق، فلفظة شرار ها تدل على إيش؟ شرار يعني إيش؟ يعني من أشر الخلق والعياذ بالله، كما جاء في النص الآخر. ثالثا التغليظ واضح وجلي لأنه لعنهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إيش كما أيضا ذكر شيخ الإسلام فيما نقله عنه رحمه الله قال السياق فيه اللعن أيضا، يعني كما نجي عند كلام شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة. فاللعن فرح النبي صلى الله عليه وسلم بلعنهم، فهذا التغليظ. الرابع من حيث المعنى والمضمون، لأن في هذا كما ذكر أن الصحابة انتبهوا وعلموا مراد رسول الله فلم يفعل ولم يبرز قبر رسوله عليه الصلاة والسلام، قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمشابهة الصحابة مشروع مطلوب واجب، مخالفة منهج الصحابة جاء فيه التغليظ ولا ما جاء؟ جاء فيه التغليظ. فيكفي في ذلك هذا أنك خالفت ما كان عليه من نوله ما تولى ونصله جهنم، هذا التغليظ. فالتغليظ أيضا لأن هذا فيه مخالفة صريحة لسبيل المؤمنين، سبيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لأن الصحابة فهموا المراد، لذلك ما أبرزوا ولا جاءوا عند القبر ولا اتخذوه عيدا كما سيأتي. نعم. الخامس مخاء التغليظ لأن في هذا في هذا الفعل مخالفة صريحة لما نهانا عنه نبينا عليه الصلاة والسلام. وللنهي قال إيش؟ ألا فلا تتخذوا قبري إني أنهاكم عن ذلك. فكونك تفعل معناها خالفت إيش؟ النهي. ودائما مخالفة النهي ها ها الأصل في مخالفة النهي ماذا؟ النهي اللي خالف النهي شنو؟ الوقوع في الحرام، الوقوع في الحرام. إذا أمرنا بأمر نأتي منه ما استطعنا، وأما إذا نهانا ف فالانتهاء ولا شك. على كل أسباب التغليظ كثيرة والأدلة على التغليظ كثيرة جدا، أعظمها يعني عند أهل العلم وعند مشايخنا فهم السلف. يكفي في هؤلاء من ذكرنا أنهم خالفوا فهم سلف الأمة، ومن خالف فهم السلف عامدا متعمدا، بل المشكل أنهم يعيبون اليوم طريقة السلف ويمدحون إيش طريقتهم، فهؤلاء يشملهم الوعيد، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نعم الصحابة كلهم علموا مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك توقفوا ووقفوا عند حدود نصوص الكتاب والسنة، لذلك علم السلف وأتباع السلف من التابعين ومن جاء بعدهم أن هذه المسألة تكاد تكون من المعلومات من الدين بالضرورة، فحرموا الصلاة عند القبور وأجمعوا عليها. لكن اليوم مثل ما قلنا التراث الصوفي خالف، لكن الإجماع سابق، ودائما يقولون مخالفة يعني أقوال المخالفين للإجماع تضر بالإجماع، ما تضر بالإجماع، اللي يضر بالإجماع وين؟ القول المخالف في زمن الإجماع. يجي واحد يقول لك لا يا أخي وين إجماع، وهذه الأمة 70-80% من الأمة اليوم تقول لا تعظيم القبور والاعتناء بالقبور، ولا الإجماع. نقول لا، الإجماع كان في القرن إيش الأول، في قرن الصحابة، في قرن التابعين. نعم أما قرنكم أنتم بعد القرن الرابع الهجري وقعتم في مثل هذه الأمور وجاءت أقوال عن علمائكم في مثل هذه الأمور، هل يعتد بها؟ لا يعتد بالقول المخالف للإجماع الواقعي بعد الإجماع. اللي يضر بالإجماع وين؟ القول المخالف في زمن الإجماع أو قبل زمن الإجماع. الكلام واضح؟ نعم. فالشاهد كلهم قرروا أقول تحريم الصلاة عند القبور، بل لعن من اتخذها متاج، يعني مرة واحدة تحريم، يتخذها عادة ها يشمله ماذا؟ يشمله اللعن. لذلك ابتعد عنها سلفنا رحمهم الله ابتعادا عظيما، على خلاف ما ذكرنا أهل البدع والأهواء كما سيذكر الشاهد. ندخل الآن يعني في قول المصنف وما ذكر المصنف من الأدلة حتى ننظر إلى يعني هذه الأمور وهذه المعاني التي أشرنا إليها في الترجمة. يقول في الصحيح وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن أم سلمة هند بنت أبي أمية ذكرت لرسول أنها هاجرت إلى الحبشة، فلما رجعت وفي أواخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت هذه القصة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أن أولئك، وطبعا الخبر من الله عز وجل لا شك، وإذا مات فيهم الرجل الصالح والعبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، من هم أولئك؟ من هم أولئك؟ اليهود والنصارى أهل الكتاب. نعم بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق. السؤال، نية هؤلاء عند تصوير الصالحين والاعتناء بقبور الصالحين ايش كانت نيتهم؟ صالح لا شك، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، والخلل دائما يطرأ وين؟ لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق، وهذه إن دلت تدل على أن الفعل القبيح يوصف صاحبه بالشر دون النظر إلى قصده ونيته، بل حتى لو أفصح عن نية نفسه وعن قصده الحسن فيوصف فعله بأنه، بل يوصف هو بأنه من شرار الخلق. كلام واضح؟ أولئك شرار الخلق. ليه؟ لأنه خالف النصوص الكثيرة جدا كما ذكرنا، والتغليظات الشديدة التي جاءت في نصوص الكتاب والسنة، فهم شرار على الرغم من حسن نياتهم ومقاصدهم. نعم. يقول فهؤلاء، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الحقيقة الإمام محمد هنا رحمه الله ما نص، لكن يعني جاء في بعض النسخ الإشارة إلى كلام شيخ الإسلام. هذا القول يعني هو نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول فهؤلاء جمع الشرار، هؤلاء لماذا شرار؟ لأنهم جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل أو التصاوير. فتنة القبور، القبر نفسه فتنة، والصور أيضا إيش كما مر معنا بإيش الأبواب السابقة في قوم من؟ في قوم نوح صور، فالصور فتنة، وتعظيم القبور فتنة، تعظيم الصور فتنة، نصب الصور فتنة، نصب القبور فتنة، تجمعوا بين فتنتين عظيمتين. نعم، هذا يعني ذكره، هذا قول شيخ الإسلام، وأيضا يعني تولاه ابن القيم رحمه الله، هذا كلام شيخ الإسلام في الاقتضاء، وشرحه شرحا يعني وافرا جدا ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان. نعم، فالشاهد فتنة القبور هي تساوي فتنة الأصنام وأشد. طبعا القبور المراد بكلام شيخ الإسلام، لأن أعظم من افتتن بالقبور هي هذه الأمة، الأمم السابقة قبور لكن معها شنو؟ معها الصور والتماثيل. هذه الأمة راحت تركت الصور والتماثيل، لذلك شيخ الإسلام يشير إلى أن الفتنة في القبر هي عين الفتنة في ماذا؟ في الصور والتماثيل. طب واحد يقول ليش شيخ الإسلام يعني ذكر هذه، يعني إيش الحاجة إلى هذا التفصيل؟ والإمام محمد بن عبد الوهاب يعني ليش جابها العبارة هذه؟ جابها العبارة لأنك راح تشوف بعد قليل وراح تسمع أنه كيف هذه الأمة تعبث بالنصوص الشرعية. وهذا الكلام اللي كنا قبل شوي نقول ها، أنه ميدانهم ميدان أهل البدع إيش؟ التلاعب بالألفاظ. ويجي الكلام يقول لك يا أخي نعم في معنى حقيقي وفي معنى مجازي، وإحنا يصير نترك المعنى الحقيقي ونروح للمعنى المجازي، وهو يريد ماذا؟ التلاعب. وإحنا أشرنا إلى شيء منها في الدرس السابق تذكرون ولا نسيناه؟ قلك أحسن الكاف، ها الكاف نسيتوها ها، واضحة جلية جدا. وفي هذا الباب راح تشوف أيضا نصوص صريحة وواضحة جدا ويفهمها، يعني العوام يفهمونها، لكن يجي ذاك وما تقول أنه عام، لا ما هو عام، والله يعرفون دلالات الألفاظ ومعانيها وتفاصيل، يعرفون كل شيء، ولكن ميدان العبث وين؟ التأويل. لذلك التأويل من أعظم الأصنام كما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق، من أعظم الأصنام التي يجب تحطيمها صيانة للدين والإيمان والتوحيد فرم التأويل، ميدانهم التأويل، ميدانهم التأويل. نعم، نجي بعد قليل نشوف مرشح الإسلام أن الافتتان في القبر وإن كان مجردا بلا صور ولا تماثيل، مجرد القبر الفتنة فيها كالفتنة في الأصنام والصور والتماثيل، الباب واحد. قلنا السبب لأن وجد في الأمة من قال هذه النصوص، وهذا ما نقدر إلا نقولها بسرعة يعني إنه هذه النصوص وهذا اللعن وشرار الخلق وأني أنهاكم، هذا يعني إياكم أن تأتوا عند قبور الصالحين وإيش تحطوا الصور والتماثيل. لا، أما إذا القبور خلت عن الصور والتماثيل فالوعيد لا يشملها. لا إله، في عاقل في الدنيا يقول هذا الكلام؟ طب هذا النبي صلى الله عليه وسلم ها في الباب اللي بعده جاب لهم ها وذكر لهم ها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله ألا يجعل قبره وثنا. طب ما قال لهم لا تحطوا لي ايش صور ولا تماثيل؟ ما قال سبحان الله، نزلوا كل هذه النصوص أنها جاءت في اليهود والنصارى والكفار، لأنه حطوا القبر، لكن حطوا عند القبر إيش؟ الصورة أو التمثال لصاحب القبر. فالمثل أراء يعني يريدون أن كل هذا التغليظ يكون متى؟ إذا اجتمع القبر مع الصور والتماثيل. والله يعني إيش يقول، يعني عبارة جميلة جدا كثيرا يرددها في مناظرة أهل البدع الدارمي رحمة الله عليه، يقول والله إن هذا المعنى تعقله عندنا الأطفال والنسوان. ممكن نسوان بيزعلون ها، لكن هو مراده رحمه يعني المسألة واضحة، الطفل يفهم أنه مراد النبي صلى الله عليه وسلم التغليظ على عمومي، ما يرجع أن التغليظ لا يكون إلا في اجتماع القبور مع الصور والتماثيل. يعني نسواننا وأطفالنا يفهمونها، فكيف أنتم مع أن الواحد منكم يصف نفسه بأنه العالم الفلاني والجهبذ الفلاني والبحر والعلامة والفهامة، وبعدين جاء يقول لك كل هذه الأحاديث والتغليظ والوعيد خلاص عند الاجتماع، فضل الاجتماع ها ما في تغليظ، افعل ما شئت. نعم لا لا، يعني هم طبعا كثير، اقرأ أي كتاب من كتب الصوفية وشوف ماذا يقول. يقول يعني القبور، والله يا أخوان أنهم جعلوا لقبور الأولياء وقبور الأئمة وقبور الأنبياء فيوضات. شوف الكلمة هذه من جابوها، يقول فيه فيوضات روحانية، لما أنت تجي عند القبر تدخل فيك هذه. إذا قلت له طيب أنا رحت وما شفت شيء يعني حصل، ما حصل لي إيه، لأن إلى الآن أنت إيمانك في شيء يعني. جرب وصدق بالفيوضات وراح إيش تجيك. أما إذا وأنت جاحد وأنت ناكر وأنت تخالف هذه الأشياء وأنت تنكر هذه الأشياء، كيف تجيك الفيوضات؟ ما تجيك الفيوضات. مثل تماما جماعة التبليغ ها عندهم انه اللي ما خرج ما يحق له ينتقد الخروج، عجيب جدا. تنتقدهم في الخروج يقول لك انت خرجت، تقول لا لانك ما ذقت، اخرج تتذوق حالات الخروج بعدها لن تنتقد هذا الخروج. لكن احنا الان نعذرك لانك انت تنتقد الخروج ثلاثة ايام او ثلاثة اربعة شهور وعشرة ايام، تنتقد هذا السبب ما خرجت. اللي ما مثل اللي ما باق الطعام يعرف لذته، لكن لما تذوق الطعام تعرف ايش؟ تعرف لذته، ما تنتقده ابدا. فما دام انك ما خرجت نعذرك، كونك تنتقد لانك ايش؟ ما ذقت. لو انك تذوقها مره لن تنتقد. نفس الكلام، نفس الشبهة، وهذه الشبهة تراها قديمة جدا ليست من الآن. التصوف عنده يقول لك ينتقد التصوف، ماذا حالات التصوف؟ التصوف ذوق وأنت محروم من هذا الذوق. طبعا يحق لك أو معذور كونك إيش؟ كونك تنتقد. وهذه طبعا اللي جابها وأساسها ولبها مرجعه إلى هذا اللي يسمونه الطود الشامخ، أبو بكر بن ابن عربي. لذلك إيش يقول؟ يقول إحنا نعذرهم، هو يقول يعني نحن نعذر علماء الرسوم. علماء الرسوم عندهم يعني الفقهاء والعلماء اللي ماذا أقول اللي إيش اللي ماذا أقول، إحنا نعذرهم عندما إيش ينتقدون، لكن الواجب عليهم أنه مثل ما حنا ما ننتقدهم هم أيضا إيش، مثل ما حنا ما ننتقدهم في علمهم الظاهر، هم ينبغي ألا ينتقدوننا في علمنا الباطن. أنت عالم ظاهر خليك في الظاهر، إحنا علماء باطن، لا تنتقد الباطن وأنت ما دخلت فما شفت ولا ذقت. فينبغي لهم ألا ينكروا علينا كما أننا لا يجوز لنا أن ننكر عليهم. هم في ميدان ونحن فيه. هذا التقسيم يعني سبحان الله هو سببه، طبحه الله يريد ها. ومنها طبعا تفرعت قواعد شيطانية لا إنكار في مسائل الخلاف، لا إنكار في مسائل ما دام هذا خلاف، هذا باب وهذا باب، كيف تنكر وأنت إيش ما تعرف هذا الباب؟ لا، اللي ينكر لابد يكون له إيش؟ معرفة، وأنت ما عندك معرفة بعلم الباطن، فكيف تنتقد علماء الباطن؟ يكفرون ويقول لك إيش؟ لا تنتقد، لما تجيب له النص يقول لك لا النص يحتمل، هذا التأويل، مرجعهم ماذا؟ مرجعهم إلى التأويل. فالشاهد يزعمون أن هذه القبور فيها فيوضات، وفي قبر الفيوضات حقه حدها 10 أمتار، في قبر الفيوضات حدها 100 متر، في قبر الفيوضات تعم القرية كلها. يعني هذا صغير وذاك إيش؟ وذاك كبير جدا والعياذ بالله. هذا ما يزعمونه، وإلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا ما زالوا يزعمون، بل كثير منهم يذكر في تراجمه وفي غيره في كتبه أنه أنا كانت عندي مشكلة ومعضلة ودعوت 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 ما حصل، لما رحت عند القبر الفلاني في اليوم 15، واحد يقول في اليوم 17، يا أبو يزيد بن قاسم قال في اليوم 27 من العكوف والاعتكاف عند هذا القبر، جاءت الفرجة. يعني الفرجة جاء الشاهد، يعني جعلوا القبور أقول يعني مناطا لمثل هذه الأمور بما زعموه من الفيوضات والشركيات والبدعيات الكثيرة جدا، نسأل الله أن يعافينا وإياكم منها. فيقول الشاهد كلام شيخ الإسلام رحمه الله، ها يقول إنه هذه نفس هذه مشايخنا إيش يقولون؟ يقولون بل لا والله إن فتنة القبور أشد، يعني كانوا بيقولون انه شيخ الاسلام ايش قصر، مو الان ما هو سالم شيخ الاسلام لما قال لهم انه هذه الفتنه مثل هذه الفتنه، ها سلم منهم؟
لا،
الى اليوم يضربون فيه، ها مع ان مشايخنا والله يقول. وفعلا تعال شوف الان اي الفتنتين اعظم واشد فتكا، فتنه القبور ام فتنه الاصنام؟ لا شك. نجيب كلمة الدارمي رحمه الله، ها حفظتوها يكفي حتى ما نزعل، ها نعم أطفالنا يعرفونها، والله أطفالنا يعرفونها، يذكر مشايخنا، لأن تعلق القلوب بالقبر وصاحب القبر أعظم من تعلق القلب بإيش؟ بصنم مصنوعا من طين او حجر او غيره. صنم انا انت مسويه اليوم قلبي يتعلق فيه، لكن هذا قبر ولي نبي مدفون هنا، فالقلب بايها يتعلق اكثر ومن ايها يرجو اكثر؟ طب هذا صنم انا صنعته، تقدر تخليه اعمى اعرج اعرج؟ انت الصانع من طين او من حجر او من نحاس او من حديد او غيره او غيره، وانت اللي سويته وانت اللي حطيت له العين وانت اللي حطيت له كل شيء، فهذا مصنوع، لكن هذا ما هو مصنوع، هذا الكل يقر انه نبي من افضل الخلائق او ولي. ها فالقلب يتعلق بماذا؟ في الرجاء والخوف والنفع ودفع الضر بشيء مصنوع من حجر او خشب او غيره، او بالانبياء والأولياء، ها بماذا؟ لا شك. لذلك حقيقة فتنة القبور أشد من فتنة إيش؟ التماثيل التي ذكرها شيخ الإسلام، ولكن شيخ الإسلام أراد أن يعني يخفف اللفظ إيش؟ ها يخفف اللفظ معه. يقول ولهما رحمه الله الإمام محمد يعني للبخاري ومسلم عنها، أي عن عائشة أيضا، قال لما نزل لرسول الله أن النزل هنا الكرب، نزل به الكرب والشدة في سكرات الموت عليه الصلاة والسلام، وهذا طبعا دليل على ماذا؟ دليل بشريتهم، وهذه الأدلة كثيرة جدا، وبشرية الرسل نحن نعتني بها كثيرا جدا. ليه؟ لأن كونك تعتني ببشرية الرسل هذه شوي ها لعلها تقصص من جنحانش الغلو في هؤلاء الأنبياء، هم بشر لذلك اليوم لا الصوفية يقبلون انك تقول انهم بشر ولا الرافضة يقبلون انك تقول انهم يقولك بشر لكنهم خلقوا من نور. يعني خلقوا من ماذا؟ من نور، يعني غير خلق ايش؟ لا لا لا، هم بشر. لذلك يتعرضون لما يتعرض له سائر البشر، المرض والكرب والسكرات والشدة والإغماء، كل هذا يتعرضون له، هذا دليل على بشريتهم. وأهل السنة والجماعة قديما قلنا أول ما يعترون في صفات الأنبياء البشرية. تقول رضي الله تعالى عنها: فطفق يطرح خميصة، والخميصة ثوب اللي فيه أعلام ومكسو وفيه زينة، يعني خميصة له على وجهه، فإذا تم يعني ضيق الهواء وقلة الهواء كشفها. نعم. وطبعا هذا الكرب الذي نزل برسول الله لا نفهم على أنه من باب العلا، والله بل نجزم أنه من باب البلاء والابتلاء، رفع الدرجات، نعم تعظيم المقامات له عليه الصلاة والسلام، ولذلك حتى يكون قدوة وأسوة للأمة في تحمل مثل هذه الأمور وصبرها على بلاء الله تبارك وتعالى. فالشاهد يعني المراد مراجع. طب عائشة ليش ذكرت هذا؟ تريد أنه حتى في هذا المقام الشديد والكرب العظيم كلما كشف إيش يقول؟ لعنة الله على اليهود والنصارى. ما يريد اليهود والنصارى، يريد من؟ يريد الأمة. ونحن الكلام احنا قلنا في درس سابق أن نصوص اليهود والنصارى المعني فيها من؟ الأمة. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم. يحذر، هذا الفهم، هذا فهم السلف، يحذر ما صنعوا. وتقول أيضا ولولا ذلك، يعني لولا هذا الفهم الذي فهمه الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبرز قبره، لا شك، أو للقبور بل إبراز قبر من؟ قبر محمد عليه الصلاة والسلام، لكن ما أبرز القبر لما عرفوا من كراهيته ولما عرفوا من الذريعة التي ستؤدي إليها رفع القبر. نعم. غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. يقول القرطبي رحمه الله: كل ذلك لقطع الذريعة المؤدية إلى عبادة من في ذلك القبر، رحمة الله عليه القرطبي. حتى لا يقول أن هذا الكلام جاء من شيخ الإسلام واللي وراء، لا لا لا، هذا الكلام قاله العلماء قديما رحمة الله عليهم. نعم. يقول: كما كان السبب في عبادة الأصنام. الشاهد في الحديث الأول والثاني واضح جدا النهي عن مشابهة الكفار واليهود والنصارى، وواضح جدا أيضا النهي عن تعظيم القبور المؤدي إلى تعظيم أهلها، المؤدي التعظيم يؤدي إلى ماذا؟ الغلو فيهم، والغلو يؤدي إلى ماذا؟ الشرك. والعلاقة مع التوحيد واضحة جدا. وكذلك عن التصوير، وكذلك في الحديثين معنى واضح وجلي، وهو دخول الأمة في جميع النصوص المنصوص فيها على بني إسرائيل وعلى الكفار واليهود والنصارى. وكذلك في الحديثين واضح وجلي شدة عناية نبينا عليه الصلاة والسلام بالتوحيد وتجريده من جميع الشرك ووسائل هذا الشرك. نعم. الشاهد يقول بعدها رحمه الله: ولمسلم عن جندب بن عبد الله البجلي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بخمس، خمس ليال، وبعض أهل العلماء قال خمس سنين، لكن المعنى الأول أقرب. يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليلا، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ الله عز وجل إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. هذه كلها تدل على يعني منزلة أبي بكر، وفيها الرد على الرافضة قبحهم الله، وفيها بيان ما يعني صفة الخلة والمحبة لله عز وجل ردا على المعطلة، وفيها معاني كثيرة جدا. وفيها أن الكل أعظم، يعني مراتب المحبة وأعظم من المحبة، لأن الكل معناها أن الحب يعني تخلل إلى شغاف وأعماق القلب وجذور القلوب، فالكل منزلة عالية جدا. فالله عز وجل لم يتخذ من خلقه خليلا إلا إبراهيم ومحمد، وأما من يحبهم الله عز وجل فعدد جم. الله عز وجل يحب التوابين، يحب المتطهرين، يحب كثير جدا، يحب المتقين. نعم، فمحبة الله عز وجل عامة وخاصة، وأما قلته فيعني خاصة الخاصة، بل لم تكن إلا لإبراهيم ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك نبينا عليه الصلاة والسلام خلته لا تسع إلا مع الله تبارك وتعالى، ما يستطيع يتخذ غير الله عز وجل أبدا، ما في مكان. فهذا معناه أن الخلة إيش أخص من المحبة. وأما من كان يحبهم عليه الصلاة والسلام فكثير، كان يحب أبو بكر ويحب عائشة، وهذه كلها نص عليها، ويحب أسامة ويحب زيد ويحب عمر بن الخطاب ويحب معاذا، أحب رسولنا خلقا من الصحابة. هذا كل حب، فالحب بابه واسع والخلة بابها ضيق جدا. نعم، الشاهد ومنزلة أبي بكر لا شك واضحة جلية. الشاهد من هذا الحديث، طبعا هذا عرض جاء ومقدمة جاءت، لكن الشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فالحديث كما ذكرنا فيه أيضا أن تعظيم القبور باب من أبواب مشابهة الكفار، وداخل في ماذا؟ ألا إني أنهاكم، داخل في مخالفة صريحة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يشمل الاعتناء بالقبر وتعظيم القبر والبناء على القبر والتبصير كلها، فضلا عن اتخاذها مكانا من عبادة أو عبادتها والعياذ بالله. وفيه أيضا الرد على الجهمية كما ذكرنا، لأنهم أنكروا أن يتخذ الله عز وجل خليلا أو أن يكلم الله عز وجل أحدا تكريما، كما تعرفون عن الجعد صاحب مقالتهم أنكر أن يتخذ الله إبراهيم خليلا أو أن يكون قد كلم موسى تكليما، وتعرفون قصة الجعد وما يعني نتج عنه الجعد من جهمية ومعتزلة وأشاعرة وغيرهم. وكذلك في هذا الحديث النهي عن مشابهة اليهود والنصارى ومن كان قبلنا، وفيه حرص النبي على التوحيد وخوفه على هذه الأمة يعني من الشرك، وخاصة في قبره هو عليه الصلاة والسلام، فالأمر منصوص عليه. الشاهد بعد هذا يذكر رحمه الله تتمة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية هنا، فقد نهى، هذا أيضا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الاقتضاء، ونقله بحرفه ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان، وكذلك شرحه وزاد عليه كثيرا. فقد نهى عنه، عن ماذا؟ عن اتخاذ القبور أماكن على الباب في حياته. ثم إنه يعني زاد على النهي ماذا؟ اللعن من فعله، من فعله، يعني نهى عنه ثم لعن من فعله. وهذا كله عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا كله موجود في السياق. والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجد، مجرد الصلاة حتى لا تقول ما بنينا مسجدا، لا، لأن المعنى أهم، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: خشي أن يتخذ مسجدا. فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا أبدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل جاء النص على ذلك كما ذكر، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا. لأنه أيضا بعض المشاغبين قالوا هذا خاص في بناء المسجد، أما كونك تروح عند القبر بدون مسجد هذا ايش؟ ما في مانع. او ان القبر في طرف المسجد او عند جدار المسجد، هذا كله يقول ما في بس، لا كله في بس. المسألة ليست لا تعني بناء مسجد على وجه الخصوص، وانما اتخاذ المكان الدليل. قال جعلت لي الارض مسجدا وطهورا، وهذا طبعا حديث يعني فيه بين النبي صلى الله عليه وسلم ما خصه سبحانه وتعالى وميزه به عن غيره من الانبياء، وميز بذلك الأمة، لأن اليهود والنصارى وغيرهم ما كانوا يصلون إلا في إيش؟ في أماكن خاصة، البيع والكنائس. وأما هذه الأمة تصلي في كل مكان إلا السجن، إلا المستثنى. والمستثنى من جميع المكان ومن جميع الأرضين الحمامات والمقابر. الحمامات والمقابر، تعرفون هذا الشغب ايش قالوا هنا؟ قالوا بس شو المستثنى؟ تقول المستثنى الحمامات والمقابر. الحمامات لان الحمامات مئنة النجاسة، يعني الاصل في الحمامات المئنة، يعني من كلمة إن، الاصل في الحمامات ايش؟ النجاسة، محل النجاسات والبول، انت تبول، ولدك يبول، الطشار غيره. فالاصل في الحمامات ايش؟ النجاسه. مع ان حمامات اليوم يعني انظف من وجيههم حقيقه، حمامات اليوم انظف من وجيههم. نعم. طيب والقبور؟ قال والقبور مظنه النجاسه. يعني شوف عندنا يعني عندنا يعني نقدر الأمور بقدرها. الحمامات مئنة والقبور مظنة. طبعا يعني بعد ما الإنسان يدفن وبعدين الجسد هذا يصير فيه القيح والصديد فيها نجاسة، فيها نجاسة، لكن كونه مدفون تحت فإحنا نقول المقبرة مظنة. بعض النجاسات هذه ممكن تطلعها بعض الديدان وكذا، تجي على وين؟ على أرض المقبرة وسطح المقبرة. لذلك جاء النهي عن الصلاة في الحمامات وفي وين؟ في القبور، يعني لعلة النجاسة بين المئنة وبين المظنة. انتبهتم لكلامهم؟ كل كلام. وهذا اللي حنا نقول لكم إياه من زمان، ومشايخنا قالوا من زمان، يعني الأصل جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فإذا أنت كنت عند قبر رجل صالح وعندك أمان أنه ما في نجاسة، وإذا ليش صار هذا المكان لا يشمله النهي، وإذا ما شمل النهي ما يشمل الوعيد، ولا يشمله التغليظ، ولا يشمل تشملها البراءة ولا اللعن ولا غيره. لأن كل هذا اللعن والبراءة والوعيد وكذا وكذا إما لمئنة النجاسة أو لمظنة النجاسة. ميدانهم وين؟ التلاعب بالألفاظ ومعانيها، التلاعب. لذلك انتبه، ها ننتبه، إياك أن تحسن بهم الله. نعم. قبحهم الله وقبح بدعتهم. نعم. الشاهد مراد الشيخ هنا رحمه الله هذا، وهذا الكلام اللي أشار إليه قبل، عدم التفريق بين القبر وبين الوثن، ولا يلزم من القبر أن يصور عنده صورة أو تمثالا. وكذلك مراده رحمه الله أن النهي لنجاسة الشرك وليس للنجاسة الحسية في أماكن الحمامات وغيرها بين المئنة وبين المظنة. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة. احنا نكمل وبعدين نقرأ شيئا من كلام يعني ابن القيم رحمه الله. فالشاهد هذا الحديث مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل خصنا بأمور وسع علينا أمورا كان مضيقا فيها على الأمم السابقة. ما يصلون إلا هنا، احنا نصلي، لكن المستثنى قليل. وهم سبحان الله قلبوا الحديث على إيش؟ بين المئنة وبين المظنة. الشاهد بعد هذا حتى ننتهي من الأدلة، يقول ولي أحمد، يعني أحمد بن حنبل في المسند، بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة. وهذا لا شك موضوع آخر، ليه؟ لأنه لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق كما جاء في رواية أخرى في أشراط الساعة وغيرها. ولا تقوم الساعة أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقال في الأرض إيش الله الله. هذا متى؟ طبعا هذا بعد الريح، لأنه تجي ريح طيبة تقبض أرواح المؤمنين ولا يبقى إلا شرار الخلق يتعاورون فيها والعياذ بالله. نعم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هؤلاء شرار الخلق، وكذلك الذين يتخذون القبور مثلا كلمة عامة ولفظ عام حتى لا يجي واحد إيش يقول أنه أنا لا يهود ولا نصارى، يعني كل من يتخذ القبر. لكن المشكلة جاءت كلمة إيش مساجد، باب التأويل يقولك مسجد، احنا ما قلنا مسجد، احنا بس جينا صلينا ركعتين ومشينا. ها مجرد مجيئك وتصلي ركعتين اتخذت المكان انتبه. نعم، التلاعب عندهم دائما بهذه الالفاظ وهذه الامور. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاس من حيث الشر ومن حيث الفساد والافساد وادخلهم في الوعيد والتهديد وغيره، قاس الذين يتخذون القبور مساجد على من تقوم عليهم الساعه. والساعة طبعا لا تهد طبعا بعد طلوع الشمس، بعد الدابة، بل بعد الريح الطيبة التي يقبض الله عز وجل بها أرواح أهل الإسلام وأهل الإيمان. فالشاهد الخبر يعني فيه أن هؤلاء يقارنون بهؤلاء من حيث الشر والعياذ بالله. نسأل الله أن يعافينا وإياكم منهم. يقول ابن القيم رحمه الله بعد ما ذكر، لأن أهل البدع مثل ما قلنا يعني حملوا كثيرا من النصوص يعني حتى يبرروا يعني الغلو الذي عندهم، فهم ما زالوا يقولون أنه النهي عن هذا كله والوعيد مثل ما قلنا بين المئنة وبين المظلة والاحتراز، فإذا حصل الاحتراز وحصل الأمن من عدم حصول النجاسة فلا نهي. وطبعا ما دام لا نهي يعني لا تغليظ ولا وعيد ولا لعن ولا 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 ومشابه ولا غيره. يقول ابن القيم رحمه الله في رده عليه، يقول بأن من له معرفة بالشرك وأسبابه، يعني كل من له معرفة بالشرك وأسباب الشرك وذرائع الشرك ووسائل الشرك، يقول وكذلك له فهم يفهم عن رسول الله مقاصده، يعني لا يقف عند الله يعرف مقصد إيش، يعني لأن الوقوف عند الألفاظ في مجال إيش التلاعب والتردد، لكن أنت افهم كلام الرسول وخذ المقصد من كلام الرسول جملة ما تفصل الكلام عن بعضه. يقول فإنه يجزم جزما لا يحتمل النقيض أن هذه المبالغة واللعن والتغليظ والنهي والتحذير ليس لأجل النجاسة، مثل ما قلنا كلنا أنا والله ما هو لأجل النجاسة. نعم، يقول بل هي لأجل نجاسة الشرك رحمة الله عليه. يقول هذه اللي ما تفهمون المراد منها نجاسة الشرك، نعم اللاحقة، يعني مراده أنها تلحقكم. لماذا؟ لأنكم عصيتموه. نجاسة الشرك تلحق من يعصي الرسول عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ فليحذر الآيات، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. ماذا قال أحمد بن حنبل؟ قال الفتنة الشرك. ومالك؟ قال الفتنة الشرك. فما دام أنت بدأت بمعصية الرسول إذن الشرك لاحقك وأنت من السابق أنت له في ملاحقة بينك وبين الشرك ولا شك. ثم يقول وكذلك الشرك ملاحق من ارتكب ما عنه نهى، وملاحق من اتبع هواه ولم يخش ربه ومولاه وقل نصيبه أو عدم من لا إله إلا الله. ما عندهم فهم لا إله إلا الله، لذلك هؤلاء كلهم الشرك يلاحقهم، هذا مراده. يقول فإن هذا وأمثاله من النبي، يعني هذا الحديث وهذه الأحاديث وأمثالها من النبي صلى الله عليه وسلم، هذه وأمثالها جاءت صيانة لحمى التوحيد. مو حمى الطهارة والنجاسة، لا يا شيخ، الطهارة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى جزء من صلاته كانت في نهاره، وفي نهاره ايش؟ شيء من النجاسة. أعاد الصلاة؟ لا يا شيخ، هذه النجاسة أقل بكثير جدا من نجاسة الشرك لو كنتم تعقلون. كل هذه الأحاديث وتهديدات والتقليد من النبي عشان النجاسة، سبحان الله، وين المقاصد؟ وين وين تعظيم كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم، فيقول هذا وأمثاله من النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو صيانة لحمى التوحيد من أن يلحقه الشرك ويغشاه، وتجريد لهذا التوحيد. نعم، وغضب الرب أن يعدل به سواه. هذه الحديث حتى تحميك من غضب الله، كونك ايش تعدل به من سواه، تعدله بالرب وتعظمه التعظيم الواجب لله عز وجل. نعم، هذا هو المراد. فأبى المشركون إلا المعصية، المعصية لأمره. المشركون يعني هؤلاء عباد القبور الذين يعظمون القبور، أبوا إلا المعصية لأمره وارتكاب نهيه، وقد غرهم الشيطان بأن هذا تعظيم لقبور المشايخ والصالحين والأنبياء. يقول ولعمر الله من هذا الباب دخل الشيطان على عباد يغوث ويعوق ونسر، ودخل على عباد الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة. نفس الباب، باب الغلو بالصالحين، الباب واحد. فجمع المشركون بين الغلو فيهم، اسمع الكلام الجميل والحكم القاطع من ابن القيم رحمه الله، يقول فجمع المشركون بين الغلو فيهم، الغلو في الأنبياء والصالحين، والطعن في طريقته. الله أكبر، يجي يقول لك احنا نحب النبي، والله حب النبي في متابعة كلام النبي، لكن أنت جمعت بين، يعني مراده أنهم جمعوا بين المتناقضات، لأن الغلو أنتم تقولون احنا يعني عندنا غلو، لكن الغلو هذه محبة، طيب المحبة تقتضي ماذا؟ المتابعة والموافقة. فأنتم سبحان الله جمعتم بين الغلو وجمعتم بين ايش؟ الطعن في طريقتهم. وين الطعن في طريقتهم؟ قال لك لا تسوي سويت، قال لك احذر ما حذرت، قال لك منعت ما امتنعت، قال لعن بس يلا لعن، يعني شنو سوي؟ ما خفت لا من اللعن ولا من التحذير ولا من التغليظ ولا من النهي. اذا خالفت طريقته ولا ما خالفت؟ فخالفتم طريق الأولياء، وخالفتم طريق الأنبياء، وخالفتم طريق محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يقول وهدى الله أهل التوحيد لسلوك طريقتهم وإنزالهم منازلهم التي أنزلهم الله عز وجل إياها من العبودية والبشرية وسلب خصائص الإلهية عنهم. هذا الفرق بيننا وبينهم. انتبه، لا اقول لك لا والله احنا نحب، احنا اللي نحبه، لان احنا ايش ماشيين على، وقفنا عند الفاظهم واقوالهم وافعالهم ما تعديناها ولا بشعرة واحدة، وقفنا عند النصوص. انتم لا النصوص ولا الوعيد ولا التهديد ولا النهي ولا اللعن، كل هذا ايش؟ ما ردكم، الله لا يردكم، هذا مراده. وهذا ما هو إلا بسبب الجهل بكلمة لا إله إلا الله ومعانيها التي أخطأوا في تفسيرها منذ قرون. والمشكلة أنهم إلى اليوم ما زالوا يصرون على ذلك التفسير الخطأ لكلمة لا إله إلا الله. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. الشاهد علماء السوء وعلماء الضلال ما زالوا يعني يحسنون هذه الأفعال وتعظيم القبور وتعظيم الأولياء وغيرها، بل ويشنعون على أهل السنة في إنكارهم على هؤلاء. اسمع البيضاوي، هذا لعله يكون من أخفهم يا شيخ، من أقلهم غلوا. والبيضاوي له يعني تعليقات على كثير من التفسير وعلى الجلالين وغيره، لكن سبحان الله ايش يقول؟ يقول لما كانت، ونقلوا عنه ابن حجر رحمه الله في الفتح، ولا احنا ما نقرا كتب البيضاوي ولا ننصح بها، ها لان يعني مثل ما ذكر البدعه تلاحقه، ها ايوان اللي يسبق هو البدعه. يقول نقل عنه ابن حجر رحمه الله في الفتح، يقول لما كانت اللي عن البيضاوي، الكلام ما هو ناقله من؟ ابن حجر ينقل كلام البيضاوي. يقول لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الانبياء، يسجدون لقبور الانبياء تعظيما لشانهم، تعظيما لشانهم، ويجعلونها قبلة، يتوجهون في الصلاة نحوها، واتخذوها اوثانا، يعني عبدوها من دون الله عز وجل، لعنهم. اجمع هذه كلها، يقول لذلك ايش؟ لعنهم النبي، لعنهم من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ومنع المسلمين عن مثل ذلك. اسمع اسمع عمك البيضاوي ماذا يقول؟ يقول لعنهم ثم منع المسلمين ان يفعلوا مثل ذلك. مثل ماذا؟ التعظيم، اتخاذها اوثان، ما تتجه اليها في الصلاه، قبلتك تسجد لها، نعم تعبدها، هذا الذي نهي، لا هذا سبب اللعن. ولذلك نهينا عن مثل فعلهم، مثل مثل المثليه يعبرها، ها هذا الكافر. ها يقول بعد ذلك، فاما الاستثناء الان، الان ايش الاستثناء؟ فاما من اتخذ مسجدا في جوار صالح، شفت لك واحد صالح ما ورحت ايش جاورته واتخذت من الجيره هذه ايش مسجدا، وقصد قصده فقط التبرك بالقرب منه، ما يعبده ولا يدعوه، وانما ايش؟ طيب ليش جاي؟ يقول التبرك، هذا صالح، هذه الفيضان، شوف حدها 5 كيلو و 5 متر ولا 10 متر ولا 5 كيلو و 10 كيلو. يقول قصد التبرك بالقرب منه لا التعظيم له ولا التوجه له نحوه، فلا يدخل في ذلك الوعيد، ما يدخل. اذا قصدت التبرك، واحنا التبرك درسناه وانتهينا منه الحمد والمنه. طبعا هذا الكلام اقول كل الصوفيه تقرره، كل الصوفيه، من القصص اللي يذكرها شيخنا الشيخ محمد امان عليه رحمه الله، يقول وفعلا يعني الانسان اذا سافر الى هذه البلاد من كثر ما تقرا ودك تروح تزور، مع انها الزياره ما هي طيبه، لكن ايش نسوي؟ ها هو اخبرنا عن ذهابه واحنا يغرحنا. يقول دخلت رحت قلت بروح بشوف قبر الحسين رضي الله تعالى عنه وارضاه، قبر مزعوم، قلت الحسين وين؟ ومصر؟ ممكن يزعلون اخواننا المصريين، ثقوا تماما والله ان الحسين لم يذهب الى مصر، الى مصر، لكن المصريين خلوا الحسين يروح، بل خلوا النبي عليه الصلاه والسلام ايضا يروح يا شيخ. فيقول يقول دخلت كل اللي كنا نقراه ونسمع يقول شفت طواف يطوفون هكذا حول قبر الحسين. الشاهد يقول تألمت ولا وقفت، بعدين يقول خرجت ولا خارج، يقول والله يقول نفسي تلومني، يقول بيني وبين نفسي، طيب انت الان دخلت وانت اسمك شيخ واسمك كذا ودكتور وما ادري، ولا نفحت ولا شيء يعني، ها؟ يقول بيني وبين نفسي هكذا، يقول لكن قلت وين هذا؟ خاف يطقوني الليله كلهم ولابس ثوب ولابس، ها؟ لكن يقول سبحان الله من توفيق الله لي، وانا يعني عند نهايه يعني لان القبر هناك تماما مثل هذه الفتحه، وفي قبله المسجد، في قبله المسجد هكذا يعني، لكن في باب تدخل، انا مثل انا في غرفه يعني، لكن مدخلها من داخل من جهه القبله، هنا هناك القبر وهناك الرفوف. فيقول وانا عند الحد هذا يقول أشوف واحد يقول كبير وجبة وعمة ما شاء الله مليان، ها يقول سبحان الله، وأنا يقول جبته كبيرة جدا. فيقول يوم قبل ما ألتقي معاه يقول كنت متردد أسلم ما أسلم، يقول وإذ به سبحان الله والله يقول فكرت وقع طاح على الأرض يعني، وإذ بهش يهوي هويا هكذا سجودا يعني. ولا وقفت لا لا والله ما هي طيحة لا سجدة رجال ساجد. يقول قلت هذيك طفتهم هنا لا طف، وأنا رجال واحد الحالة بعيدة الآن عن ربع لا مالك عذر. يقول قلت حق نفسي إيش مالك مالك عذر. يقول فانتظرت أطال في السجود سجود هذا لو تشوفه في الصلاة كيف يصلي يا شيخ، لكن سجود عند المدخل قبر الحسين والله يقول أطال. يقول وأنا قلت خلاص أنا قررت إني إيش آخر. يقول أول ما رفع جيب سلمت عليه، لكن طبعا واضح ثوب وشماغ أحمر ثوب وشماغ أحمر. يقول سلمت عليه بأدب واحترام كذا. يقول قلت له يا أخي أنت يعني سجد لحظة السجود لغير الله شرك. رفع صوته يقول السجود لغير الله شرك، أنا ما سجد وإنما أقبل العتبات قبل الدخول لابد. يقول قلت له أنت كلا أنا ما أقصد السجود، أنا أقصد تقبيل العتبات الاحترام قبل الدخول على ضريح آل البيت الحسين رضي الله تعالى عنه وارضاه. وما قال عليه السلام الشاهد إيش تقول له هذا؟ ها يقول هو سوالي محاضرة في التوحيد ماشي، لكن هذا مو سجود، أنا ما أقصد السجود، السجود لله لا لا بس تقبيل التقبيل قبل قم وش مطول هذا كله لا إله إلا الشاهد. يعني هذه الأمور حقيقة نتألم يعني احنا نضحك، لكن شر البلية هذه الأمة غارقة في مثلي هذه الأمور. مثل ما قلنا قراءة بسيطة جدا في أي كتاب من كتب التراث الصوفي أو الرافضي والله يندى هذا الجبين، يندى بما تسمع من القبور وتصنيف القبور تصنيفات للقبور وكيف تزورها والأدب بل التخويف. يذكر الشعراني مشكلة هذه يعرفون الكلام في الصوفية وفي هذه مثل الـ 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 يقولون الدم حق السرطان إذا انفجر ينتشف، هذا انفجر لا. ها ايه يقول الشعراني يقول أن أحدا من مبغض الأولياء والصالحين وكان يتكلم كثيرا أنه عزم في يوم من الأيام أن يهدم قبة قبر فلان في قرية من القرى البعيدة. يقول قال لا لازم أهدم حماية للتوحيد نفس أبد الكلام اللي أنت تجيبه ويجيبه عكسه يعني. ها فراح هذا الموحد يقول ومعه معول ومعه من يعينه في ذلك يتقدمه. يقول حتى إذا اقترب من القبر بمقدار 9 أذرع ها حتى تشوف الجيال. يقول يوم وصل طبعا معاه أدواته ومعاه جماعته من القلب جايين يهدمون ايش بيهدموا القبة. يقول سبحان الله هو شعر كذاب كذاب والكذب كثير جدا عندهم الكذب كثير جدا عندهم. يقول ان الراوي يحكي له انه ايش فانفتحت الارض كأنما فتحت فاها مثل الفم وانفتح وراح انبلع هذا الموحد انبلع. يقول فنزلوا وأنزلوا دلوا 400 ذراع 500 ذراع لم يصلوا إلى قعر وقاع. فقالوا خلاص اردموا عليه وانتهى. فإياك أن تسيء الظن. هو بعدها يقول إياكم أن تسيئوا الظن بالأولياء وقبور الصالحين. مجرد التفكير أنك تبي تسوي شيء في القبور مثل وطبعا الرافضة كلهم يقولون إيش إنه لو الإمام أو الأئمة إيش عندهم كلمة في العامية يقول يشوه، يعني شنو يشوه؟ يعني يضرك. وهذه عندهم التشوير ها، يعني مجرد ما تفكر أنت يعني تفكير سيء غير طيب بحق الأولياء ولا إما فأنت بتروح فيها. فهم ذلك، هذا كله تخويف، يخوفون أولياءهم. وطبعا الأولياء يخافون الأتباع المساكين، يخافون يخافون خوفا عظيما. فالشاهد هذا كله أقول عندنا وفي هذه الأمة، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من هذه الأمة. بعدها المسائل، تقرأ المسائل سريعا حتى ننتهي من الباب، لأن أظن من الأسبوع القادم يعني نتوقف عن الدرس. في الأسبوع القادم نتوقف امتحانات، وبعدها نسافر بإذن الله، يعني سفرة، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. وإن شاء الله إذا رجعنا من السفر، إن أحيانا الله وأحياكم، نستأنف بعد السفر وبعد رمضان. يعني السفرة راح تستغرق تقريبا شهر 8 كله، وجزء كبير جدا من شهر 9 اللي هو شهر رمضان. إن شاء الله إن أحيانا الله وأحياكم، ورح يعني الإخوان اللي عندهم هذه الأشياء اللي يرسلون يبلغونكم إن شاء الله عن الدرس، يكون بعد العيد بإذن الله إن شاء الله. نعم، بس حتى ننتهي من هذا الباب ومن المسائل. نعم،
يقول المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل.
نعم،
الأولى: ما ذكر الرسول في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل.
ما هو شايف كلام الشيخ رحمه الله، أي أنهم من شرار الخلق وأنهم ملعونون كما جاء على لسان نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن صحت نية الفاعل. نعم، ليش؟ طب ليش ملعون نية طيبة؟ لأنه راح يتسبب في وقوع غيره في الشرك الأصغر. نعم،
الثاني: النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك.
نعم، النهي عن التماثيل والصور وغلظ، وكل هذه الأمور التي في باب التغليظ، لأنه ذكر أنهم الشرار ووصفهم بالشر، وكذلك جاء الحكم بلعنهم. نعم،
الثالث: العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا قبل موته بخمس قال ما
يعني أي كيف بين لهم أنهم شرار وملعونون، ثم قبل موته بخمس ماذا قال؟
ثم لما كان في السياق لم يكتفي بما تقدم،
يعني سياق الموت، يعني عند الموت لم يكتفي من الأوصاف اللي هي إيش اللعن وأنهم شرار وأنهم كذا، حتى جاء صريح النهي، فنهاهم عن العبادة عند القبور، وذم بناء المساجد، ونهاهم عن بناء المساجد على قبره. كل هذا جاء، ودعا الله عز وجل ألا يجعل قبره وثنا يعبد من دون الله عز وجل. نعم، كل هذا، ومع ذلك إيش وقعوا في ماذا؟ قال جمعوا إيش يقول رحمه الله، يقول جمعتم بين الغلو وبين مخالفة طريقتهم. نعم،
الرابعة: نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر.
الله أكبر. نعم، لا شك هذا دليل على ماذا؟ هذه من جوامع الكلمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ودليل على أنه إيش أعلمه الله عز وجل بعض الغيب. نعم، فنهاهم عن فعل ذلك عند قبره قبل أن يوجد القبر. نعم، لذلك ذكر قال إني أنهاكم عن ذلك، أي أنهاكم أن تفعلوا بقبري ما فعلته اليهود والنصارى. نعم،
الخامس: أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم.
منين نعرف أنها من السنن؟ قاتل الله، لعن الله، لعنة كثير على أنها هي الأصل عندهم، هذا هو الأصل عند اليهود وعند النصارى. وما دام فعلتها اليهود والنصارى إذن احنا نقفين. لا والله ما احنا نقفين، إذا أنتم فعلتم احنا ايش نفعل ونزيد عليكم حبة، ما نقبل أن نصير مثلكم، لابد ايش نعم لابد نزيد عليكم.
لعنه إياهم على ذلك.
نعم، كما نص عليه. نعم،
السابعة: أن مراده تحذيره إيانا عن قبره.
نعم، منعا للمشابهة واستحقاق اللعن وهذا الكلام كما يعني هذا مراده رحمه الله انه نحن المحنيون بالنهي وليس هذا خبر عن اليهود والنصارى. لكن الانشاوين بالنسبه له خبر اخبر عنهم، لكن المعني بالامر والنهي واللعن والوعد والوعيد انتم. بل يعني جاء يعني لفظ عام في حديث عائشه رضي الله تعالى عنها: لعن الله اقواما اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، دون ذكر اليهود ودون ذكر النصارى، حتى لا يقول لك لا والله هذا خاص باليهود والنصارى ما هو نحن. نعم.
الثامنة: العلة في عدم إبراز قبله.
ما هو الوعيد الذي جاء؟ لماذا الصحابة ما أبرزوا قبر النبي؟ علموا كراهيته وعلموا فيه من الوعيد ومن التغليظ. نعم.
التاسعة: بمعنى اتخاذها مسجدا،
أي مجرد الصلاة. نعم، ما نرد عليه، مجرد الصلاة في مكان فأنت اتخذت المكان مسجدا. نعم.
العاشرة: أنه قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليه الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته.
الله أكبر، خاتمة الذريعة اتخاذ القبور مساجد لا محالة، ما دام أنت عبدت الله عند قبر فالنهاية راح تكون ماذا؟ اتخاذ هذا القبر إيش؟ مسجدا. نعم، هذا لا محالة، واقع لا محالة. نعم. وكذلك الوصف بأنهم شرار وأنهم مشركون وأنهم كافرون. نعم. ولا شك أول يعني لعل في الأمة كما يذكرون أول من سن الغلو يعني في القبور وتعظيم القبور وتعظيم الأعيان والأشخاص هم الرافضة، هم الرافضة. نعم. والجهمية بالغوا في ماذا؟ في نفي الصفات. هؤلاء غلوا في جانب وهؤلاء في غالب في جانب آخر. نعم.
الحادية عشر: ذكره في خطبته قبل موته بخمس، الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع.
الله أكبر، اللي هم
بل أخرجهم بعض أهل العلم إلى 72 فرقة وهم
الرافضة. الرافضة أول من سن الغلو وتعظيم الأعيان والأشخاص، والجهمية أول من سن الغلو في النهي والتنزيه لله تبارك وتعالى. فهؤلاء غلوا في الأعيان والأشخاص وما رغب به الشرع، وأولئك نهوا في غلوا فيما نهى عنه الشرع وهو مشابهة الله عز وجل لخلقه. نعم. أتباع الجعد بن جرهم. نعم.
وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور وهم أول من بنى عليها المساجد.
نعم.
الثانية عشر:
هذه لو يشوفون يقول لك هذه لازم تشيلون الكتاب، لأن الكتاب هذا فيه إيش؟ الكلام على الرافضة. نعم.
الثانية عشر: ما بني به صلى الله عليه وسلم من شدة النذر
البشرية. المراد كما ذكر لنا عائشة وصفت حال الرسول صلى الله عليه وسلم عند النذر. نعم. المراد من هذا إثبات والسلف كما ذكرنا بل القرآن والسنة كل ذلك اعتنى ببشرية الرسل دفعا لماذا؟ منعا للغلو فيهم، لأنه أول باب من أبواب الغلو والغلو في الأنبياء. نعم.
الثالثة عشرة: ما أكرم به من القلة.
نعم، لا شك للنص على ذلك. نعم، النص واضح جدا.
الرابعة عشرة: التصريح بأنها أعلى من المحبة.
نعم، واضح. فالكل ما تكون إلا نزرا يسيرا، وأما المحبة فإنها تعم أكثر. نعم.
الخامسة عشرة: التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة.
لا شك، وهذا حصل عليه الإجماع، هذا حصل عليه الإجماع. لا طبعا الإمام محمد رحمه الله يقول بعد ما عرفنا الإجماع، وهذا إجماع من يعتد، هذا أيضا من الإجماع اللي يقال إيش؟ لا يضر فيه مخالفة الإهام، لا يعني مخالفة الإجماع لا يضر ممن خالف بعدها بعد وقوعه. الصحابة أعلن وأجمعوا على أن أفضل الصحابة من؟ أبو بكر. فكل الناس تجي بعد ذاك القرن وبعد زمان الإجماع يقولون لا، هل يعتد بكلام؟ لا، لا يعتد بهم، بل هؤلاء أصلا لا يذكرون في الإجماع وفي الأقوال. نعم.
السادسة عشرة: الإشارة إلى خلافته.
نعم، ليه؟ وين؟ وين الإشارة إلى خلافة أبي بكر؟ كونه أفضل، كونه الأفضلية لا شك، لأن دائما الأفضل هو الأولى بالخلافة والإمامة، لأنه خصه بمنقبة لا تكون لغيره. وطبعا إذا جمعت إلى هذا المناقب الكثيرة التي جاءت في أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.